بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا، خصوصا في مثل هذه الأزمان التي اختلط فيها الحلال مع الحرام، وكثر الحرام والشبهات، وقلت وضعفت استجابة الدعوات من عموم المسلمين. وفي مواطن الفتن والاضطرابات يحتاج كل مسلم أن يقف مع هذا الدعاء وهذا الحديث ويحفظه ويعلمه أبناءه. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله طيب. والله سبحانه وتعالى طيب، أي منزه عن العيوب والنقائص. فالله عز وجل طيب في ذاته، وطيب في أسمائه وفي صفاته، وطيب في أفعاله، وطيب في أحكامه. حتى قال بعض العلماء أن الطيب من أسماء الله، كما ذهب إلى ذلك ابن عثيمين رحمه الله. فقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي أن الله عز وجل لا يقبل من الأقوال ولا من الأفعال ولا من الاعتقادات ولا من الأموال إلا ما كان طيبة. فالطيب إما يكون اعتقاد أو قول أو فعل، وهذه الاعتقادات والأقوال والأفعال الطيبة لا تكون طيبة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله موافقة للشرع، والأموال لا تكون طيبة إلا إذا اكتسبت من الحلال. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وصف أشياء بأنها طيبة، كما ذكر عن الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، وضرب لها مثل: كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل إلا كل طيب من الأفعال والأقوال والمطعومات والأحكام، وقال كذلك: الطيبات للطيبين، وقال كذلك: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: إن الذين توفاهم الملائكة طيبين، حتى إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: أخرجي أيتها النفس إيش؟ الطيبة. ويوم القيامة في الجنة الملائكة يبشرون المؤمنين ويسلمون عليهم: سلام عليكم طبتم. وإن الله لا يقبل إلا طيبا، فهذا وصف لابد أن يتحقق في النفقة التي يريد المسلم أن يتصدق بها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذه فيها إعلاء شأن للمؤمنين، فكما أن الله سبحانه وتعالى أمر المرسلين بأوامر، فكذلك أمر المؤمنين الذين ينبغي عليهم اتباع المرسلين واعتبارهم قدوات لهم. قال: كما أمر المرسلين. وإن الله أمر المؤمنين كما أمر المرسلين. بماذا أمرهم؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. إذن كل الطيبات أمر الله سبحانه وتعالى المرسلين بالأكل منها، وهي كل ما أحلها الله، وكل طيب لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولم يكن فيه خبث أو تحريم. فينبغي أن يأكل منه المؤمنون. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذه هنا فائدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالقرآن، مع أنه حديث لكن استدل بآية. وينبغي علينا ابتداء إذا أردنا أن نستدل بأي حكم أو أي أمر أن نبدأ بالاستدلال بالقرآن. قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهذا أمر فيه عجب، أن يكون هنالك ارتباط بين أكل الطيبات والأعمال الصالحة. فما العلاقة؟ لأن أكل الطيبات به قوام الأبدان، وهذا ينبغي أن يكون مقدمة لتحقيق الدين بأعمال الصالحات. قال: كلوا من الطيبات، فينبغي على المسلم أن يأكل من الطيبات ليتقوى على طاعة الله. وفائدة أخرى، أن أكل الطيبات وأكل الحلال يؤدي إلى بركة العمل الصالح، ويوفق العبد الذي يأكل الطيبات إلى العمل الصالح. أما الذي لا يأكل الطيبات فلن يوفق إلى أعمال الصالحات ولا إلى الطاعات. فلذلك هنالك ترابط: كلوا من الطيبات واعملوا صالح. والذي يريد أن يعمل عملا صالحا متقبلا ينبغي عليه أن يتحرى الكسب الحلال والطيبات من الرزق. وكذلك الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر أمر مهم وهو عنوان هذا الحديث وثمرته. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. هذه خمسة أسباب من أسباب قبول الدعاء، خمسة ذكرت في هذا الحديث. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء كما ثبت في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة المظلوم والمسافر والوالد لولده. وكلما أطال السفر يكون أدعى لإجابة الدعاء. لماذا؟ لما فيه من الابتعاد عن الأهل والأحباب والأوطان، هذا يؤدي إلى الانكسار وإلى استعداد النفس للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب الخمسة كلها فيها قاسم مشترك واحد، هي التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا السبب الأول، يطيل السفر. قال: أشعث، أي شعره. والإنسان إذا اهتم بالمركب الجميل الثري كثير المال، البيت الواسع، الثياب الجميلة، إذا اهتم بهذه الأشياء فإنها تؤثر على نفسه. وهذا لا يعني أن الإنسان يجعل من هندامه ولبسه ومسكنه الشيء البسيط والضعيف، لا، لكن التوسط. لأن كلما ازداد الإنسان توسعا كلما انعكس هذا سلبا على نفسه، فتعجب بهذا المال وبهذا الثراء وبتوسع الدنيا فيؤثر على انكسار النفس والقلب. قال: أغبر، من الإغبرار والأتربة. فهذا ما اهتم بهذا بالمظهر ولا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتواضع عندما يدعو الله عز وجل. وكذلك ثبت عن بعض الصحابة كانوا يتواضعون ويتذللون في لباسهم عندما يدعون الله عز وجل. قال: يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء. من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين، اليدين عند الدعاء. ورفع اليدين عند الدعاء ثلاثة أحوال: إما أن يدعو الإنسان ويرفع يديه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بأدعية ثابتة ولم يثبت عنه رفع اليدين، كما في الدعاء أثناء خطبة الجمعة وفي الصلاة. الصلاة فيها دعاء، لكن هل نرفع اليدين في الدعاء؟ لا. وهنالك أحوال دعا ورفع، كما في دعاء الاستسقاء في الخطبة والصحابة رفعوا، وكما في دعاء قنوت الوتر والنوازل رفع. إذن إما يدعو وثبت الرفع، وإما أنه دعا ولم يرفع، والحالة الثالثة لا هذه ولا هذه، حث على الدعاء لكن ما ذكر أنه رفع أو لم يرفع. فالأصل الرفع وهو الدعاء المطلق. وصفة الرفع كما ذكر بعض العلماء هو أن يضم يديه هكذا وتكون بمحاذاة أعلى الصدر، وكلما احتاج لأن ينكسر ويتذلل ويخضع إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء رفع يديه أكثر، حتى أنه كما في الاستسقاء ظن الصحابة أن ظهر الكفين إلى السماء من شدة رفع اليدين. قال ثم يقول يا رب يا رب، الدعاء بالربوبية، لأن الربوبية هي من مقتضيات استجابة الدعاء. من الذي يستجيب؟ الرب القادر، الملك المتصرف، الخالق الرازق. قال يا رب يا رب، لذلك أغلب الأدعية في القرآن بالربوبية. لذلك خواتيم سورة آل عمران، العشر آيات من آل عمران الأخيرة، ورد فيها 5 ألفاظ: ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 5 مواضع. فقال بعض العلماء من صدر دعاءه ب5 ألفاظ أو مواضع من الربوبية تكفل الله باستجابة دعائه، لأن الله بعد هذه الآيات ماذا قال؟ فاستجاب لهم ربهم. إذن هذه 5 أسباب من أسباب استجابة الدعاء. ثم ذكر الموانع: لا يكفي أن تتوفر أسباب ومقتضيات استجابة الدعاء حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى، أبداً، لابد أن تنتفي موانع استجابة الدعاء. هنالك موانع، من أعظمها وهو هذا الشاهد من الحديث: المطعم الحرام. قال ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. طبعاً المطعم الحرام والمشرب الحرام مطعم حرام حسي ومعنوي. الحسي أن يأكل الأمر المحرم ويشرب المحرم كالخمر أو الميتة أو المأكولات المحرمة، لحم الخنزير وما شابه. ومحرم معنوي الذي حرمه الله سبحانه وتعالى كالربا والسرقة والاختلاس والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، هذه كلها أموال محرمة، لكن إذا جاء للتصدق بهذه الأموال لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. وهذا قد يكون في زماننا والله أعلم، كثير من الأموال الآن لا يسأل المسلم هل هذا العمل حرام ولا حلال، فاختلطت الأموال. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله لا يقبلها بيده ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تمرة لكن من كسب طيب، ولو أنفقت أموال طائلة لكنها حرام لا تنتفع منها، ولكن لو أنفقت تمرة من كسب طيب تكون يوم القيامة كالجبل. والحديث عن أبي هريرة في البخاري. لذلك كان السلف يحرصون، انظروا هذه المرأة كانت تقول لزوجها كل صباح: اتق الله فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: التورع عن محارم الله يقبل الدعاء والتسبيح، من تورع عن محارم الله يقبل الله سبحانه وتعالى منه الدعاء والتسبيح. وكان يقول أبو ذر: قليل من الدعاء مع البر كحاجتنا إلى الطعام من الملح. وعندما قيل لسفيان الثوري: ألا تدعو الله؟ قال: ترك الذنوب هو الدعاء. وقال بعض السلف: لا تستبطئ إجابة الدعاء وقد سددت طرقه بالمعاصي. فالأصل ليس كثرة الدعاء، وإنما تحقيق أسباب إجابة الدعاء هذه 5، وتجنب الموانع وهو أكل الحرام، ثم استحضار القلب والإخلاص والصدق وحسن الالتجاء إلى الله. فالقضية ليست كثرة، وإنما تحقيق هذه الأشياء مع قليل من الدعاء. لذلك الأنبياء كانت دعواتهم كلمات معدودة، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك، يعني قال إني مغلوب فانتصر، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، ماذا قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمات بسيطة معدودة لكن مع استحضار وتحقيق لهذه الأشياء، لابد من تحقيق الأسباب واجتناب الموانع. وبما يتعلق برفع اليدين ورد أكثر من 100 حديث برفع اليدين في الدعاء، وأشهرها إن الله لحيي كريم يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه صفرا. فإذن هذا حديث مهم جدا وعظيم وفيه فوائد كثيرة، نكتفي يعني بهذا القدر يعني ضيق الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال الطيب، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.